الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأوثان جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها. ألم ترى ألم تنظر الذين أعطوا وهم اليهود والنصارى نصيبا حظا يؤمنون يصدقون بالجبت، وهو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، والطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز المقدار والحد فهو طاغوت، والمراد به هنا الشيطان. قال المعنى الإجمالي للآية: يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل، ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر ويطيعون الشيطان في ذلك. قال: مناسبة الآية للباب أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضهم ويعرف بطلانها. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. ثانيا أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. ثالثا أن الكفر بالجبت والطاغوت واجب في جميع الكتب السماوية. رابعا وجوب العمل بالعلم، وأن من لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود والنصارى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وذكر فيه المصنف رحمه الله ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذه المسألة أخواني يعني ذكرها الشيخ لشبهة يرددها كثير يعني من القبوريين عباد القبور أو من جهلة الناس، أنه لا حاجة إلى يعني تدريس التوحيد أو إلى النهي عن الشرك و غير ذلك، لأنه لا يوجد شرك الحمد لله، الناس كلهم على خير وكلهم مسلمون وغير ذلك، فلا حاجة إلى هذا الأمر. فهذه الشبهة يثيرونها بين الناس تزهيدا بأمر التوحيد، وكذلك فيه يعني الرد على أهل التوحيد ومخاصمتهم بسبب دعوتهم للتوحيد. فهنا يقرر الشيخ رحمه الله بهذا الباب أنه يوجد أن بعض، ما ذكر شيء أن كل هذه الأمة، لا، يوجد بعض من هذه الأمة المحمدية من يعبد الأوثان من يصرف العبادة لغير الله عز وجل. وهذا الأمر موجود وقد جاءت في بعض الأحاديث وسيأتي إن شاء الله بعض الروايات أنه من يقع في الشرك. فإذا كان أنه يوجد بعض في هذه الأمة من يعبد الأوثان ويشرك بالله عز وجل ويأتي بناقض من نواقض التوحيد، فيجب لزواما على المسلم أن دائما وأبدا أن يجدد العهد بالتوحيد، وأن دائما وأبدا يحذر من الشرك وجميع طرائقه وأسبابه وكل ما يوصل إليه. هذا دعب أهل التوحيد، لا يفارقون دعوة التوحيد أبدا، والناس لا غنى لهم أبدا عن التوحيد، ولا تصلح أحوالهم إلا بتوحيد الله عز وجل. وأن الشرك يقع، وقد أخبر الله عز وجل أن هذا الشرك يقع، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا أكد أن بعض من هذه الأمة من ينتسب للإسلام من يشرك بالله عز وجل ويعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو يصرف العبادة لغير الله عز وجل، أو يشارك الله عز وجل، يشارك غير الله بشيء من أنواع العبادة. وقال رحمه الله: من يعبد الأوثان، والأوثان اسم عام، فكل من صرف العبادة لغير الله عز وجل، قصد القبور وغيرها من المشاهد، فهذه هي الأوثان. فالأمور التي تقصد بالعبادة من دعاء ونذر واستغاثة وغير ذلك، فهذه الأماكن التي تقصد للعبادة، والقصد هنا المراد به القصد يعني القلبي، وقد يكون القصد القالبي، يعني قصد الأصل في القصد هو في قصد القلوب، إرادة القلوب وطلب وغير ذلك من أنواع العبادة لهذا المقبور أو لهذا المزار أو لهذا المشهد أو لهذا الوثان. فلا بد لنا أن نعلم أن هذا الباب يعطينا حقيقة درسا مهما لكل داعي الله عز وجل، أنه لا يكل ولا يمل من دعوة التوحيد، لا يكل ولا يمل من دعوة، مهما جاء المخذلون ومهما من جاء الذين يحاربون دعوة التوحيد ويلمزون أهل التوحيد ويسخرون بأهل التوحيد، لا يضرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وأعظم الحق هو التوحيد، أعظم الحق ما هو؟ التوحيد، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فتجد هؤلاء المخذلين أو المخالفين لدعوة التوحيد هم يحاربون أهل التوحيد ويرمونهم بشتى ألوان التهائم وغيرها من الدعاوى الكاذبة، لكن لا يضرنا، ما يضره مهما قيل ما قيل فيه، فإن الأمر لا يضره، بل والله ما يزداد إلا ثباتا وإقداما على هذه الدعوة المباركة. يوجد من يوجد اليوم، وهذا الواقع يشهد لذلك، كم من المسلمين اليوم من يعني يطلب المدد من غير الله عز وجل، من يستعين بغير الله، من ينظر لغير الله، من يستغيث بغير الله، من يتبرك بغير الله، يتبرك بالأحجار والأشجار والقبور والمشاهد، من يطوف ومن يعني يتقرب القرابين لغير الله عز وجل، هذا اليوم موجود. ولا نقول يوجد بقلة، أحيانا نقول يوجد بكثرة، كثير من بلدان المسلمين يوجد هذا الأمر بكثرة، بل بعض الناس سبحان الله إذا ما أنكر عليهم أصبح الداعي للتوحيد لله عز وجل غريبا بينهم، غريبا بينهم، لهذا قد يؤذى، قد يطرد، قد ينال منه بسبب دعوته ماذا؟ لكن لا يضرنا. فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة من يعبد الأوثان. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التي هي في سورة النساء، بين الله عز وجل فيها حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم علم أوتوا نصيب من الكتاب، عندهم علم، والذي يعلم الحق من الباطل عليه ماذا؟ أن يحرص على الحق ويبتعد عن الباطل، وأن يعمل بمقتضى هذا الكتاب الذي آمن به. ومع هذا هم يؤمنون بالكتاب، لكنهم يأتون بأقوال وأعمال واعتقادات تخالف الكتاب الذي أنزل إليهم، تخالف الكتاب، فيؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا الأمر والعياذ بالله أمر خطير، وأمر فيه ناقض من نواقض التوحيد أن يصدق بالجبت. وذكر الشيخ معنى الجبت أنه يصدق على الصنم ويصدق على الكاهن أو الساحر، هؤلاء الذين يصدقون بالكهنة والسحرة والعرافين وغير ذلك. أما الطاغوت فهو من الطغيان، وأجمع التعريف في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله، هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. من متبوع أن يتابع له أتباع، أو معبود تصرف العبادة، أو مطاع يطاع في غير ما أحل الله عز وجل. فكل هؤلاء إذا تجاوز به العبد حده فإنه يقع في الطغيان. ومنهم أيضا المراد بالطاغوت، فسر عمر رضي الله عنه أنه المراد به الشيطان. فهذا فيه يعني فائدة جميلة، أن الإنسان لا يأمن حتى إن كان هو على خير، لا يأمن على نفسه من الشرك، لا يأمن على غيره من الشرك. إذا كان إبراهيم عليه السلام يتضرع إلى خالقه وربه جل وعلا أن يجنبه الأصنام، مع أنه هو الذي حطم الأصنام بيده، وهو الذي حارب عباد الأصنام، وكل من دعا إلى الأصنام حاربهم وقاومهم بالجهاد بلسانه وصبره وتضحيته، ومع ذلك يخاف على نفسه ويخاف على ذريته من عبادة الأصنام. هذا إمام الحنفاء، فكيف بغيره؟ إذا كان إمام الحنفاء يتضرع إلى ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثير من الناس. هذا هو الواقع، كثير من الناس اليوم فتنوا بهذه المعبودات الباطلة، فتنوا بالمزارات، أخي يفتنوا بأي شيء قد لا يدخل في عقول الألباب. تصور يفتن بشجرة، شجرة ميتة ليس فيها حياة، ويظن فيها أنها تضر وأنها تنفع، هذه شجرة، ويعلق عليها الآمال، ويعلق عليها قضاء الحاجات، وقد يضرب بها بعض البسامير والمسامير لاعتقاد فاسد يظن فيها. هذا يعتقد بشجرة، وهذا يعتقد في بقرة، وهذا يعتقد في أرض، وهذا يعتقد في تراب، وهذا يعتقد في يعني حائط، وهذا يعتقد في قبر، وهذا يعتقد في مشاهد وقباب ومزارات. الاعتقادات شتى، فاليوم موجود هذا الأمر بكثرة والعياذ بالله. فألا نخاف أن ينصرف قلبك؟ أنت دائما تتضرع الله عز وجل أن يثبت قلبك على التوحيد، أن يثبت قلبك على دينه، يثبت قلبك على ما يحبه سبحانه وتعالى، وأن لا يزيغ قلبك عن هذا الأمر. لأن كم من الناس من زاغت قلوبهم والعياذ بالله، فتنوا قبل مماتهم، فتنوا والعياذ بالله وانتكسوا. فلا الإنسان إخواني يعني هذه الدروس حقيقة تعطيه من النشاط وتعطيه من الهمة والإقدام أن يحرص على التوحيد وعلى دعوة التوحيد، والحمد لله يا إخوان، وأن يتضرع إلى الله عز وجل في كل حين أن يثبته على هذا الأمر العظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح وفقه الله: قل، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم في حقنا من الذم زورا وبهتانا من قولكم في حقنا ما رأينا شرا منكم، مثوبة عند الله أي جزاء عنده يوم القيامة. نصيب
على التمييز، نصب يعني كان مثوبة مو مثوبة،
جزاء عنده يوم القيامة نصب على التمييز. وهذا يصدق عليكم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات لا نحن. من لعنه الله طرده وأبعده من رحمته وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده وجعل منهم القردة وهم أصحاب السبت من اليهود، والخنازير وهم كفار مائدة عيسى من النصارى، وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت من اليهود. فالشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الشيطان أي أطاعه فيما سول له. قال المعنى الإجمالي للآية، يقول تعالى لنبيه قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله؟ إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن رحمة الله ونيل غضبه الدائم، ومن مسخت صورته ظاهرا بتحويله إلى قرد أو خنزير، وباطنا بطاعة الشيطان وإعراضه عن وحي الرحمن. وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب، ومن تشبه بكم لا علينا. قال مناسبة الآية للباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. قال ما يستفاد من الآية، أولا وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت. ثانيا محاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم. ثالثا أن الجزاء إنما يكون على الأعمال ويكون من جنس العمل. رابعا وصف الله بأنه يغضب ويلعن العصاة. خامسا أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك بالله.
نعم، هذه الآية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله في سورة المائدة، قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه المحاجة التي تكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وفيه سبحان الله رفعة أهل الحق وأنهم يرتفعون بالحق الذي هم عليه ويرتفعون بإيمانهم وتوحيدهم، ولا يضرهم ما قيل فيهم، لأن دائما أهل الباطل يلمزون أهل الحق بأنواع التهم والأباطيل فيقال فيه ما قيل. فهنا رد الله عز وجل عليهم قل أهل نبيكم شر من ذلك مثوبة عند الله جزاؤه يوم القيامة عند الله، من هو أحق بالذم ومن هو أحق بالعيب، من تحققت في أوصاف هذه الأوصاف الخطيرة العظيمة من اللعن. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثم ماذا؟ وغضب الله عليه، الله تعالى يغضب عليه. وهنا نثبت هذه الصفة لله عز وجل، الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى صفة الجلال والكمال لله عز وجل. وهذا يدل على أن هذه الأمة الغضبية الذين غضب الله عز وجل عليهم بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل، وأنهم لم يعملوا بما علموا، لم يعملوا بما علموا فنالوا الغضب. يعني ونحن نقول في كل ركعة من صلاتنا نقول غير المغضوب عليهم، فهؤلاء غضب الله عليهم. ثم ماذا من آثار اللعن والغضب والمقت؟ أن الله عز وجل مسخهم ظاهرا وباطنا، مسخ الله عز وجل مسخهم باطنا وظاهرا. أما مسخهم الظاهر فمسخ حقيقي، أن الله عز وجل جعل منهم القردة والخنازير. وهذا أمر إخواني يعني تخافه الأنفس من جراء هذا الذنوب، وهذا في بيان يعني عاقبة الذنوب والمعاصي، لا عقوبة يا إخواني، عقوبة والعياذ بالله، وهي عقوبة المسخ. جعل منهم القردة والخنازير. تصور قوم كانوا أصبحوا يعني سبحان الله قردة وخنازير. وكما فصل الشيخ رحمه الله على الخلاف، أنه قيل أن الشيوخ يعني الشباب موسخ قردة والشيوخ موسخ خنازير، والله أعلم، لكن وقع فيهم المسخ القردة والخنازير، وهؤلاء لا نسل لهم، ينقطع نسلهم. وأيضا المسخ الباطن، أن الله عز وجل مسخ قلوبهم والعياذ بالله، أن حرمها الإيمان والتوحيد، وهذا خطير جدا، إنسان يخاف على نفسه من مسخ القلوب ومسخ الباطن. ثم هؤلاء الذين استحقوا هذا العذاب مع أنهم كانوا أهل الكتاب، هؤلاء عرفوا الكتاب، والله ذكر أنهم منهم من يعبد الطاغوت، يعني جاءت قراءة عبد الطاغوت وعبد الطاغوت، فيعبدون الطاغوت ويعبدون الشيطان والعياذ بالله، فهم يطيعون الشيطان في كل ما يسول لهم من أعمال وأقوال واعتقادات فاسدة. فالإنسان يخاف على نفسه، يعني هؤلاء أهل الكتاب وأهل كذا، ثم مع هذا من يعبد الطاغوت ويصرف العبادة لغير الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء اليهود والنصارى وقع منهم الشرك، ألا يقع في هذه الأمة؟ نعم يقع في هذه الأمة، من يعبد غير الله عز وجل أو من يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وانظر سبحان الله كيف أن الله عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل، فهذه أعمالهم والعياذ بالله السيئة كان نتيجتها وجزاؤها أن ما حصل عليهم من هذه العقوبات، من عقوبة اللعن والغضب والمسخ والإبعاد والعياذ بالله. ثم أيضا فيه التحذير، كل التحذير من الشيطان، وأنه هو الداعية إلى الباطل، فهو يدعو الناس دائما إلى طاعته وإلى ترك طاعة الله عز وجل. فحينئذ نعلم أن كل من أطاع الشيطان فإنه يقع في الإشراك بالله عز وجل، ويقع في كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح: الذين غلبوا على أمرهم، أي على أمر أصحاب الكهف، وهم أصحاب الكلمة والنفوذ، لنتخذن عليهم حولهم مسجدا يصلى فيه ويقصدهم الناس ويتبركون بهم. قال المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلى يقصده الناس ويتبركون بهم. قال: مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما كان يفعله من كان قبلهم. قال: ما يستفاد من الآية: أولا تحريم اتخاذ المساجد على القبور والتحذير من ذلك لأنه يؤدي إلى الشرك. ثانيا أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان قبلهم. ثالثا التحذير من الغلو في الصالحين. رابعا أن اتخاذ المساجد على القبور من الغلو في الصالحين.
نعم، هذه الآية التي أردها الشيخ رحمه الله في سورة الكهف، وفيها يعني في أثناء هذه القصة التي قصها الله عز وجل علينا عن أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فالذين غلبوا على أمرهم، بين الشيخ رحمه الله حفظه الله، على أمر أصحاب الكهف، وهؤلاء كانوا هم أصحاب الكلمة وأصحاب النفوذ، وقالوا قولا عظيما باطلا، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا الأمر ذكر الله على سبيل الذم، وأنه قد جاء فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا اتخذوا هذه القبور مساجد فإنهم يقصدونها ويتبركون بها ويدعون أصحابها من دون الله عز وجل. إذن ينبغي الحذر من هذه الطريقة وأن لا يتابعوا. وهذا وقع قديما، وسبحان الله أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سوف يقع في هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد. وقع لو ما وقع؟ وقع. وإلى اليوم كم من القبور أو كم من المساجد التي بنيت على القبور أو أدخلت القبور إلى المساجد، وكل هذا ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. وهذا على سبيل الذم، وأنه لا يستهان بالأمر، لأن الأمر فيه طعن في توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا منشأ من مسائل الشرك، وهو مسألة الغلو في الصالحين أو الغلو في الأنبياء أو الغلو في أهل الخير. يعني هؤلاء أصحاب الكهف ماذا كانوا؟ كانوا على جانب من الصلاح. كانوا ماذا؟ لأنهم الله عز وجل ذكر قصة أصحاب الكهف أنهم ماذا خرجوا؟ ابتغاء ماذا؟ يفروا بدينهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، صدعوا بتوحيد الله عز وجل، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهؤلاء فروا بدينهم، وشاء الله عز وجل أن يعني يكون عليهم سبحان الله ما يكون من ما قدر الله سبحانه، أمكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وغير ذلك من الآيات التي قصها الله سبحانه وتعالى. وبعد هذه السنين ثم أماتهم الله عز وجل. فهؤلاء يعني عندما رأوا هذا الأمر قال الذي غلب عليهم اتخذنا عليهم مسجدا. وهذا الأمر إخواني هو الأمر الدقيق، أننا لا نستهين أبدا. بعض الناس يقول خلينا نصلون عادي ما في مشكلة، هي هذا يصلي سواء كان موجود في قبر أو ما في قبر. لا، المسألة أعظم من ذلك، أن هذا مدعاة إلى تعظيم أصحاب القبور وسؤالها ودعائها من دون الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ قال الشارح وفقه الله: سنن بفتح السين أي طريق، من كان قبلكم أي الذين قبلكم من الأمم، حذو منصوب على المصدر أي تحذون حذوهم، القذة بضم القاف واحدة القذذ وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان، حتى لو دخلوا جحر ضب أي لو تصور دخولهم فيه مع ضيقه، أدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، أو تعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ استفهام إنكاري، أي فمن هم غير أولئك. أخرجها البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. قال المعنى الإجمالي للحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي عما يتضمنه هذا الخبر، أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا ولو كان شيئا تافها. ويؤكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات، وهي اللام الموطئة للقسم، ونون التوكيد، ووصف مشابهاتهم بأنها كمشابهة قذة السهم للقذة الأخرى، ثم وصفها بما هو أدق في التشبه بهم، بحيث لو فعلوا شيئا تافها غريبا لكان في هذه الأمة من يفعله تشبها بهم. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على وقوع الشرك في هذه الأمة، لأنه وجد في الأمم قبلنا، ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم. قال ما يستفاد من الحديث: أولا، وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن سبقها من الأمم. ثانيا، علم من أعلام نبوته حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر. ثالثا، التحذير من مشابهة الكفار. رابعا، التحذير مما وقع فيه الكفار من الشرك بالله وغيره مما حرم الله تعالى.
نعم، هذا الباب، هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى حديث، يعني هو جاء على صيغة الخبر، وأيضا يتضمن معنى الطلب. جاء على صيغة الخبر وهو يتضمن معنى الطلب. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن، يعني أخبر أنه سوف يقع منكم اتباع سنن، أي طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهنا قوله لا تتبعون بمعنى لا تتبعون، فهنا خبر بمعنى إيش؟ الطلب. والطلب هنا المراد به النهي. المراد بماذا؟ النهي، أي لا تتبعوا سنن من كان قبلكم. نعم، هذا جاء على سبيل التحذير والنهي عن اتباع طرائق من كان قبلنا، وأنه سوف يقع من هذه الأمة. هذا الخطاب ماذا؟ لهذه الأمة، من يتشبه باليهود والنصارى تشبها عجيبا إلى درجة أنهم حتى لو بالأشياء التافهة يتشبهونهم بهم، فيتشبهون ابتداء باعتقاداتهم ومنهجهم، ويتشبهونهم في الظاهر بسلوكهم وأخلاقهم ودياناتهم وأباطيلهم، كل هذا. وهذا وقع سبحان الله اليوم، كم من الناس اليوم من يتشبهون والعياذ بالله في اليهود والنصارى، كم من يتشبهون؟ يتشبهون بقوة. وأخطر التشبه ما يقدح في العقيدة، أخطر التشبه ما يقدح ماذا؟ في صلب التوحيد والعياذ بالله. فكم من الناس من يتشبه بعقائد أولئك من دعائهم غير الله سبحانه وتعالى. وبلغ شدة التصوير والتمثيل لهذا، قال: حذو القذة بالقذة. كيف أن تكون قذة السهم يعني متشابهة ومساوية للقذة الثانية؟ فكذلك. وبلغ التحذير بالتشبه بهم في هذا التصوير العجيب، يعني جحر الضب يكون دائما ضيقا ومتعرجا قد يكون، ومع هذا لو دخلوا هذا الجحر، وهذا على سبيل التنزل، لدخلوا أولئك وتشبهوا مثل ما تشبه به اليهود والنصارى. تجد سبحان الله يا إخوان اليوم بلباسهم تشبهوا، بقصاتهم تشبهوا، بأعيادهم تشبهوا، يعني كثير. فهذا جاء فيه النهي. إذن إذا كان من يقع في هذا من يتشبه، إذن هناك من يتشبه بصرفه العبادة لغير الله عز وجل. كم من ناس من يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى، يعني عندما قالت النصارى المسيح ابن الله وصرفوا العبادة للمسيح، كم من الناس اليوم من يصرف العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام بزعم الحب، فيغلو في النبي عليه الصلاة والسلام فيدعوه من دون الله عز وجل كما فعل النصارى. لهذا كما قال عيسى، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فهذا الإطراء اليوم وقع مثلما وقع الإطراء للنصارى وأطرت النصارى المسيح وغلوا في مدحه حتى جعلوه ابنا لله أو قالوا هو الله وثالث ثلاثة. اليوم كم من ينتسب لهذه الأمة من غلب النبي عليه الصلاة والسلام وصرف العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا يعني مقولات باطلة والعياذ بالله، كلمات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ومثله أيضا في الصالحين وغير ذلك. فهذا الأمر موجود، فينبغي لنا أن نحذر غاية الحذر، وأن الإنسان دائما يتسلح تسلحا كاملا، تسلحا علميا، تسلحا عمليا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، و صحبة أهل التوحيد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نرجع حديث ثوبان لطوله إن شاء الله. رأيته ها نقرأ ولا شيء نقرأ؟ يلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى ما زوي
ملكها،
وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح حفظه الله: ترجمة ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه وسكن بعده الشام، ومات بحمص سنة 54 للهجرة. زوى لي الأرض طواها وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، فأبصر ما تملكه.
يعني بأمر الله عز وجل، سبحان الله، طوى الله عز وجل هذه الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف، وكان الله يعني ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، فأبصر ما تملكه الأمة، أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان المستقبل الإسلامي يا إخواني، سبحان الله، وكيف إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. هاي آية من آيات الله عز وجل. أي
قال: فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها ما زوى لي منها،
زوي لي منها،
ما زوي لي منها. يحتمل أن يكون
يعني ملكهم سيبلغ ما زوي، أي ماذا يحتمل؟
أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول.
نعم.
الكنزين كنز كسرى، وهو ملك الفرس، وكنز قيصر، وهو ملك الروم.
نعم.
الأحمر عبارة عن كنز قيصر، لأن الغالب عندهم كان الذهب.
نعم.
والأبيض عبارة عن كنز كسرى، لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. والأحمر والأبيض منصوبان على البدل بسنة السنة الجدب، بعامة صفة لسنة روي بالباء وبحذفها، أي جدب عام يكون به الهلاك العام من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار. بيضتهم قيل ساحتهم وما حازوا من البلاد، وقيل معظمهم وجماعتهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي حتى يوجد ذلك منهم، فعند ذلك يسلط عليهم عدوهم من الكفار. الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس، وإذا وقع عليهم السيف، أي وقعت الفتنة والقتال بينهم، لم يرفع إلى يوم القيامة، أي تبقى الفتنة والقتال بينهم. يلحق حي من أمتي، أي الحي واحد الأحياء وهي القبائل، بالمشركين، أي ينزلون معهم في ديارهم، فئام أي جماعات، خاتم النبيين أي آخر النبيين حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين تبارك كمل
في آخر الزمان،
كمل وتعاظم وتقدس ولا يقال إلا لله، وتعالى تعاظم وكمل علوه. قال المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث جليل يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة يخبر فيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب، وهذا خبر وجد مخبره فقد اتسع
يعني وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام،
فقد اتسع ملك أمته حتى بلغ من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وأخبر أنه أعطى الكنزين وأخبر أنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبر، فقد حازت أمته ملكي كسرى وقيصر بما فيهما من الذهب والفضة والجوهر، وأخبر أنه سأل ربه لأمته أن لا يهلكهم بجدب عام ولا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي.
يعني هذا فيه إخواني حقيقة حسن الظن بالله عز وجل، أنه مهما كاد هؤلاء الكفار وجمعوا جيوشهم وكذا، أن الله عز وجل يكفينا يعني شرهم، وهذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. كذلك أنه يعني لا يأتي من الجدب وغير ذلك ما يستأصل به بيضة المسلمين،
ولا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي على بلادهم ويستأصل جماعتهم، وأن الله أعطاه المسألة الأولى وأعطاه المسألة الثانية.
ما هي الأولى؟ أي هيكم بسنة بعامة ولا سلط عليهم هؤلاء الكفار،
وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة مجتنبة للاختلاف والتفرق والتناحر فيما بينها.
يعني إذا وجد التناحر والاختلاف والعياذ بالله يتسلط عليهم هؤلاء الكفار، وهذا الذي وقع سبحان الله. يعني هذا الحديث يعني تنظر لواقعنا اليوم كيف نتصل هؤلاء عندما وقع منا إيش البعد عن الله عز وجل والاختلاف والتفرق.
فإذا وجد ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع كما أخبر حينما تفرقت الأمة، وتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته خطر الأمراء والعلماء الضالين المضلين، لأن الناس يقتدون بهم في ضلالهم، وأخبر أنها إذا وقعت الفتنة والقتال في الأمة فإن ذلك يستمر فيها إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر.
وقع كما أخبر. فمنذ حدثت
الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي مستمرة إلى اليوم، وأخبر أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الداء.
هذا موضوع الشاهد. هذا موضوع الشاهد أن كثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق إيش بأهل الشرك.
وأخبر أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الدار والديانة، وأن جماعات من الأمة ينتقلون إلى الشرك، وقد وقع كما أخبر، فعبدت القبور والأشجار والأحجار، وأخبر عن ظهور المدعين للنبوة، وأن كل من ادعاها فهو كاذب، لأنها انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وبشر صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من أمته على الإسلام رغم وقوع هذه الكوارث والويلات، وأن هذه الطائفة من مع قلتها لا تتضرر بكيد أعدائها ومخالفيها. قال مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن جماعات من أمته ستعبد الأوثان، ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في الأمة.
هذا نص صريح يا إخوان، نص صريح، قد أخبر عيسى وهو الصادق المصدق والذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحيفا أن فئام من أمة محمد عيسى صلى الله عليه وسلم من يعبد الأوثان،
ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك ففيه الرد على من أنكر وقوع الشرك في الأمة. قال ما يستفاد من الحديث أولا وقوع الشرك فيها في هذه الأمة والرد على من نفى ذلك، ثانيا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأخبار ووقع يعني
كم خبر سبحانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الكنزين وكيف سيبلغ أمة عليه الصلاة والسلام وكيف ما يلحق يعني من المسلمين يعني من فتن وقتال وغير ذلك وكيف أن يلحق فئام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، كلها أخبارات هذا تدل على نبوة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
علم من إعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأخبار واقع مضمونها كما أخبر. ثالثا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث سأل ربه لها ما فيه خيرها وأعظمه التوحيد وتخوف عليها ما يضرها وأعظمه الشرك. رابعا تحذير الأمة من الاختلاف ودعاة الضلال. خامسا ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. سادسا البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية وببقاء طائفة عليه لا يضرها من خذلها ولا من خالفها.
نعم حقيقة الحديث هذا عظيم جدا، يعني فيه من الأمور الكثيرة التي يعني المسلم حقيقة استبشر بها، منها أن الله سبحانه وتعالى يعني بين لنا عظمة هذا الدين وأنه ينتشر بفضل الله عز وجل، وكيف يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف يبلغ هذا الملك وإلى الآن ما وقع سبحان الله، لكن انظر سبحان الله ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سيبلغ الملك وكيف أنه يعطى يعني كنز أعظم دولتين في ذلك الوقت دولة الفرس دولة الروم، وكانوا على جانب من العظمة وأن الله عز وجل يكسر هؤلاء الدولتين وتأتي الكنوز إليهم، وهذا آية من آيات الله عز وجل. أيضا فيها لطف الله عز وجل بهذه الأمة أن الله لا يهلك بسنة بجذب عام يموت فيها كل المسلمين، كذلك لا يسلط عليهم هؤلاء الكفار الذين يريدون استباحة بيضة المسلمين. ثم أيضا فيها إخواني يعني خطورة يعني المسألة أنه يقع الاختلاف بين المسلمين فيقع فيه من الشر أنه يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا وقع والعياذ بالله، الأمر خطير ولا يستهان في قضية القتل، وكل من خالف يعني هذا الأمر وخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه خوفه عليه الصلاة والسلام من دعاة الباطل وهؤلاء الأمة الضالين المضلين الذين يدعون الناس إلى الباطل ويحذرون الناس من الحق، وهؤلاء يعني والعياذ بالله أعظم ضلالهم أنهم ضلوا عن صراط الله المستقيم، فهم ضلوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله فائدة أن الأئمة هم ينقسمون إلى العلماء والأمراء، فقد يكون عالم ضلالة فيكون ضال مضل، وأيضا يكون هذا أمير على ضلالة فيتبع على الباطل، فكل هؤلاء حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا السيف لو وقع فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، يعني تكون الفتن متتابعة والعياذ بالله متنوعة إلى أن تقوم الساعة. وموطن الشاهد من الحديث الذي ذكره الشيخ أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق قال حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا وقع وسبحان الله وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من نبوءته أنه سوف يظهر هؤلاء الكذابون الثلاثون كل منهم يزعم أنه نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم قال لا نبي بعدي، وهذا هو أعظم النفي، لم يقل لا رسول بعدي إنما قال ماذا لا نبي، لو قال لا رسول قد يأتي لنا من يقول لا يعني المرسلين ختموا لكن الأنبياء لا بأس، فالله عز وجل قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، فنفي النبوة فيها نفي إيش الرسالة. وأيضا فيها بيان أن أهل الحق يعني سينصرون من عند الله عز وجل، وهؤلاء لا تضرهم أي فتنة ولا تضرهم أي محنة ولا يضرهم أي مخالف ولا يضرهم أي مخذل مهما عظم كيده ومخالفته وتخذيله، لأن الحفظ من الله سبحانه وتعالى والدفع من الله عز وجل. وهذا فيه البشرى لكل من تمسك بتوحيد الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يكون معه يؤيده ويدافع عنه وينصره وهو معه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.